أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حديث الرفع، قلنا قد يقال بأن حديث الرفع لا يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية على حد سواء، فأما أن يشمل هذه أو يشمل تلك، باعتبار أنه في الشبهات الحكمية نشك في التكليف، وفي الشبهات الموضوعية نشك في الموضوع، ولا يوجد جامع ما بين التكليف والموضوع، كل منهما من عالم. وقال السيد الشهيد أعلى الله مقامه أن التحقيق في المقام ينبغي أن يكون في تحقيق نقطتين: النقطة الأولى في إيجاد جامع، النقطة الثانية إيجاد جامع يعني بمثابة المقتضي للشمول، النقطة الثانية في القول بأنه لا توجد قرينة على الاختصاص بأحدهما، لأنه إن كانت قرينة على الاختصاص يعني هذا أصبح بمثابة المانع. إذن ينبغي أن نقول المقتضي موجود للشمول، وهذا عن طريق إيجاد جامع، ولا مانع في المقام يعني لا قرينة في المقام. كان الكلام في النقطة الأولى حيث ذكر في كلمات الأعلام تخريجين لإيجاد الجامع. التخريج الأول هو أن يقال بأن الجامع ما تقدم في الجلسة السابقة عبارة عن عنوان الشيء، وتقدم ما فيه من الإشكالات. لا بأس باستحضار ربطا بسؤال ذكر في الجلسة الماضية، أشير إشارة سريعة فقط، وهذه يعني من الأمور الجميلة جدا في الحلقات، في الحلقة الثالثة القسم الأول، ما هو ما يرتبط بالمعنى الحرفي. هو ذكر في الحلقة الثانية شيء يرتبط بالمعنى الحرفي، نقل عن المحقق النعيمي أعلى الله مقامه بأن المعنى الحرفي معنى إيجادي، والمعاني الإسمية معاني إخطارية. أشكل عليه في الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة عمق المطلب وقال لعل هذا هو مراد المحقق النعيمي من أن المعاني الحرفية معاني إيجادية. وخلاصة الفكرة التي تقدمت بالتفصيل سابقا واقعا من الأمور اللطيفة والجميلة جدا في الحلقات، لأنه في الكتب الدرسية الأخرى هذا الأمر بهذا الشكل يعني غير موجود، خصوصا في الكتب العليا يعني مثل الكفاية. هذه أراء ما بعض صاحب الكفاية، الرسائل أصلا الرسائل ما في هذه المباحث كلها، لأنه هذه المباحث مرتبطة بالرسائل من القطع والظن والشك والتعارض، أما ما يرتبط بمباحث الألفاظ مش موجود. هو قال أن الإيجادية بمعنى إيجادية، معنى إيجادي يعني شو بيفرق عن المعنى الاسمي الإخطاري؟ المعنى الاسمي يمكن أن تأتي بمفهومه، الكتاب في الخارج تأتي بمفهوم وهو أمر كلي، فتتصور الكلي وتضع للكلي، ولذا يكون بالمعاني الاسمية وضع عام والموضوع له عام. بينما بالمعاني الحرفية نفس النسبة ينبغي أن تأتي، لأن لا يوجد جامع حقيقي بين النسب، فإذا أردت أن تضع في الذهن تحتاج إلى ربط فتأتي بذهن، ولكن هذا الذي في الذهن لا يحكي لأنه ليس جامع ذاتي للأفراد الخارجية. فالمتصور شيء والموضوع له شيء آخر، يعني الوضع عام، يعني عندما تتصور المعنى تتصور شيء لكن لا تضع له، إنما تضع شو للجزئيات الخارجية. لكن خلاصة الفكرة كانت هناك أنه في المعاني الحرفية تأتي نفس النسبة إلى الذهن، نسبة الظرفية تأتي نفس نسبة الظرفية إلى الذهن، لكن بوجود ذهني يعني بطرفين ذهنيا، نسبة الظرفية الخارجية موجودة في الخارج، نسبة الظرفية الذهنية موجودة وموجودة تأتي في الذهن. هو قال أنه لابد من الاتيان بنفس النسبة، هذا يساعد على الفكرة التي تقدمت في الجلسة السابقة بأنه إذا كانت في الخارج نسبة الشيء إلى ما هو له مغايرة عن نسبة الشيء إلى غير ما هو له، في الأولى نسبة حقيقية، في الثانية نسبة مجازية، حينئذ وإذا كانت المعاني الحرفية معاني إيجادية وبالذهن ولا يوجد جامع حقيقي بين هذه النسب، فقهرا ما يأتي في الذهن إما أن يحكي عن الأولى دون الثانية أو الثانية دون الأولى، وإذا أردت أن تأتي بنسبة تحكي كلا الأمرين، لا يوجد عندنا هكذا نسبة تحكي عن كلا الأمرين. نعم ممكن أن تأتي بشيء يحكي عن كلا الأمرين يكون، لكن يكون مفهوم اسمي، وهذا والفرق بأنه ليس معنى حرف المفهوم الاسمي. وبما أن الهيئات الجمل رفع ما بين الرفع وما توجد هيئة، وهذه الهيئة معنى حرفي، فلا بد أن تكون أتت بنفسها. يا مولانا عفوا،
بالنسبة الثانية مش موجودة خارج،
نعم نعم مش مشكلة. نسبة الشيء إلى غير ما هو له نسبة. ولذا المعنى نعم في انتساب ينتسب إليه لكن ليس نسبة حقيقية، إنما الذي ينتسب إليه أنه أصدر الفعل، أنه أصدر الفعل. فإذا هذه النسبة التي وقعت في الكلام تحكي عن شيء. خليني أضرب هذا المثال لأقرب الصورة منيح، خاصة أنت عم بتدرس نافذة على الفلسفة، هذه تقريبا مثل الوجود والماهية على رأي العلامة الطبطبائي. هذا الموجود في الخارج وجود، الماهية أين؟ في الخارج موجودة، لكن كيف موجودة؟ بواسطة في العروض. ولذا هكذا عبر هو بآخر هذا الفصل اللي بتحدث فيه عن أصالة الوجود. إذا وجود الوجود خارجا يكون واسطة في عروض الوجود، العروض وليس واسطة في الثبوت. عين هذا الكلام وبالنهاية ليست الماهية في الخارج كأنياب الغول، من هي إلى نوع تحقق. هذا معنى الواسطة في العروض. إذا فرق بين الواسطة في العروض، ولذا لما بيكون في واسطة في العروض يصح الحمل. ولذا لما ما بتشتت الدنيا، عندما لا تمطر السماء لا تستطيع أن تقول جرى الميزاب، الاستعمال يكون غلط. ولكن عندما تمطر الدنيا السماء شو بيقوله صحيح 100%. إذا جرى الميزاب به به أحسنت مولانا جزاك الله خير نبهتنا، مع أن الميزاب لم يجري. هيدا النوع من النسبة ومن الواسطة في العروض ومن المجاز العقلي في الخارج نحو نسبة شيء إلى ما هو له، نسبة شيء إلى غير ما هو له، لكن هناك مصحح على نحو الواسطة في العروض مثل جريان السفينة مثلا، وسط حركة السفينة والجالس فيها بناء على أنه وحركة في العروض. نفس الشيء عندنا. إذا كان في الخارج، خلينا نقول هكذا بغض النظر هذه نسبة لهذا الشيء أو لشيء آخر مثلا متحد معه وسرى الحكم لأجل اتحاد أحد الأمرين، كما يقولون من باب سرايا الحكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر، وهذا معنى الواسطة في العروض. يعني النسبة بالحقيقة لأحدهما ولكن ذلك متحد معه نوع من الاتحاد فانتسب إليه. لكن بالحقيقة عندي شيئين في الخارج، إذا كان عندي شيئين في الخارج فش عندي مفهوم واحد في الذهن يحكي عنهما. هذه خلاصة الفكرة. نعم يمكن أن نأتي لكن بمفهوم اسمي. التصوير الثاني، هذا فيما يتعلق بالجلسة الماضية، التصوير الثاني مولينا الكرام هو عبارة عن تصوير أسهل من الأول. أن نقول الجامع هو التكليف، المراد من ما وفي عما لا يعلمون التكليف. ونحن نعلم صادقا درسنا السيد الشهيد علمنا بأن التكليف طار يكون على مستوى الجعل، طار يكون على مستوى المجهول. على مستوى الجعل عندما ينصب الحكم على الموضوع الكلي يعني المقدر الوجود، على مستوى المجهول يعني عندما ينصب التكليف على الموضوع المحقق الوجود. فإذا عندنا جعل وعندنا مجهول. طب شو الجامع، شو المشكلة بأن نقول بأن هذا التكليف، هذا الجامع ما هو جامع؟ شو جامع التكليف؟ وفي الشبهة الحكمية نشك بالتكليف على نحو الجعل، هذا في الشبهة الحكمية. لا أعلم الجعل الكلي ما هو، إما نتيجة فقدان النص أو تعارض النصان وتساقطهم بالنهاية، أو عندي نص لكن مجمل لكن بالنهاية معرفة اشتباه الموضوع، شبهة حكمية موضوعية صار. ممكن هذا من باب حيثية تعليلية ساعتها بيصير، لكن نرجع إلى الشبهة المفهومية. إذا واحدة من هذه الأمور الثلاثة يكون الشك في الحكم الكلي، فيكون الشك في الجعل. وفي الشبهة الموضوعية نشك في التكليف بأي معنى؟ بمعنى المجهول، المجهول لأنه قلنا يعني الحكم الفعلي الذي يكون للحكم للموضوع المحقق الوجود. فإذا يمكن إيجاد جامع بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية بكل راحة أسهل من الجامع الأول وأقرب من الجامع الأول، لأنه الجامع الأول الشيء ليس فقط بيشمل التكاليف، بيشمل الشيء. الشيء مثل ما درسنا بالفلسفة الشيئية مسابقة للوجود، بينما هون لا، هذا الجامع أضيق دائرة بكثير من الجامع الأول، وهو جامع التكليف حيث يختص بعالم التكليفات وبعالم الأحكام. جيد، هذا بحل المشكلة ولله الحمد. يقول التصوير الثاني أن الجامع هو التكليف، وهو يعني التكليف يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلي المقدر الوجود، ويشمل المجعول بوصفه تكليفا للفرد المحقق الوجود. وفي الشبهة الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في التكليف بمعنى المجعول. انتهى الجواب. يقول السيد الشهيد: وهذا تصوير معقول أيضا بعد الإيمان بثبوت جعل ومجعول كما عرفت سابقا، بأنه تكليف له مرتبتين، مرتبة جعل ومرتبة مجعول. هذا كله في الأمر الأول. إذا الحمد لله رب العالمين يمكننا تصوير جامع. إذا أمكن تصوير جامع، البائع ليك ترها في شيء ما ذكر السيد الشهيد، شو هو؟ نتمسك بالإطلاق. إذا سواء الجامع عن النحو الأول أم عن النحو الثاني، إذا أمكن تصوير جامع انتهينا. هذا كان جامع كلمة العالم الجامعة بين العالم العادل والعالم الفاسق. طالما جامع بين الاثنين، هل يريد الاثنين؟ بركة الإطلاق، حلال المشاكل الإطلاق بهالموارد، وهم نفس الشيء. ما جامع يكفي أن يكون المراد منه الشيء، التكليف، أي جامع بين الأمرين، يمكن أم لا يمكن؟ يمكن. هل خصص بأحدهما أم لا؟ هلأ منشوف إذا في قرينة. فمع عدم القرينة على التخصيص بأحدهما، الحمد لله رب العالمين نتمسك بالإطلاق فيشمل كلا الأمرين. الآن في هذا الأمر الثاني أو النقطة الثانية نبحث هل يوجد قرينة على التخصيص. سيد الشهيد في هذا البحث كجملة من بحوث الحلقة الثالثة اعتمد على ما في الحلقة الثانية، وفي الحلقة الثانية تكلم كلام شو؟ مرتب جميل جيد. قد يقال لأنه هو أشار إلى نكتة تخصيص الحديث بالشبهة الموضوعية، لم يذكر نكتة تخصيص الحديث بشو؟ بالشبهة الحكمية. لكن في الحلقة الثانية ذكر كلا الأمرين، نكتة تخصيص الحديث بالشبهة الموضوعية ونكتة تخصيص الحديث بالشبهة الحكمية. جيد، ما هي نكتة أو القرينة التي ذكرت إلى أن رفع عن أمتي يشمل الشبهة الموضوعية فقط ولا يشمل الشبهة الحكمية؟ قالوا السياق، رفع عن أمتي ماذا؟ خطأ، الخطأ موضوعات خارجية، نسيان موضوعات خارجية، لا دي سهلة. الكلام بما، ما اضطر إليه، ما اسم موصول، ما هو الذي تضطر إليه أيها المكلف؟ اضطر إلى شرب هذا، إلى ترك هذا، إلى فعله. يضطر الإنسان إلى الموضوعات وليس إلى الأحكام. يضطر لشرب الماء النجس، لأكل لحم الميتة، لركوب مثلا السيارة المغصوبة وهكذا. ما أكره عليه، على ماذا يكره الإنسان؟ يكره على أحكام أم يكره على أفعال من عالم التكوين؟ يكره على أفعال. ما لا يطيقون، ونفس الشيء لا أطيق الفعل. إذن ما الواردة في سياق حديث الرفع بالموارد المرفوعة التسعة عندما ذكر ما في بعض هذه الفقرات المراد منه الموضوع؟ قالوا إذن وحدة السياق تعين على أن المراد مما في ما لا يعلمون أيضا الموضوع، لأنه بالبقية الموضوع. والجواب، هذا الجواب جدا جميل ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثانية، وهذا جواب بيطلع منه قاعدة كلية لفهم وحدة السياق اللي عادة نحن نستعملها كثيرا في كلماتنا. مثل ما هون إجا صاحبنا واستعملها، سيتبين بأنه طبق القاعدة في غير محلها. إذا نحن أحيانا هيك بصير فينا، أننا نسمع قاعدة نجي منطبقها وين؟ في غير محلها، ما منكم فهمين قيودها وضوابطها. ما رفع عن أمتي ما لها مدلول وضعي، صح؟ وهذا مرتبط باللغة عند السيد الشهيد القرد الأكيد، أو على رأي المشهور المدلول الوضعي غير المدلول الاستعمالي، أو فقل المدلول التصديقي الأول، لأنه عند السيد الخوئي هني واحد فيش فرق بينه. لكن على رأي السيد الشهيد والمشهور المدلول الاستعمالي غير المدلول الوضعي. وعندنا مدلول استعمالي يعني أراد الإفهام، لذا يعبر عن الإرادة الاستعمالية بالإرادة التفهيمية أيضا، يعني ماذا أراد أن يفهمنا؟ استعمل اللفظ بأي معنى لإفهامنا. ثلاثة، عندنا المدلول والإرادة الجدية، ماذا أراد في قلبه؟ ببعض الموارد عندنا جيد، أو خليني أقول عندي شيء رابع خارج عن عالم الإرادة، عالم ما ينطبق عليه، عالم المصداق الخارجي. مثلا نفترض أكرم العالم، العالم لماذا موضوع؟ موضوع لذات تلبثت بمبدأ العلم. عندما تكلم المتكلم وأراد العالم، ماذا أراد؟ أراد هذا من تلبث بالمبدأ. طب ماذا أراد جدا؟ أراد جدا هذا لأنه لم يقيد، أراد الطبيعي لأنه لم يقيد. أربعة، على ماذا ينطبق؟ ينطبق على هذا وهذا 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 وهذا. جيد؟ طيب، وحدة السياق، هو قال هكذا. الجواب، وحدة السياق تقتضي أن يكون المدلول الاستعمالي واحد، ولا تقتضي أن تكون المصادق المرادة من اللفظ واحدة. ما اضطروا، لماذا موضوع اسم موصول موضوع لهذا الأمر المبهم؟ بماذا استعمل لهذا الأمر المبهم؟ نعم، هذا الأمر المبهم أني طبعا أفزت شيء، يعني قفزت عن شيء الآن أرجع إليه، لأنه في الحلقة الثانية لم يصرح به، صرح به في التقريرات. المدلول الاستعمالي رفع عن أمتي، نبتدئ بمضطر، رفع مضطر. ما هو المدلول الوضعي؟ المعنى المبهم. عندما تكلم المتكلم وهو النبي صلى الله عليه وآله استعمل المعنى وأراد إفهام ماذا؟ أراد إفهام المعنى المبهم. لكن مصادق هذا المعنى المبهم في الخارج ما هي؟ هي الأفعال، لأن الإنسان لا يضطر إلا إلى الأفعال. عندما نقول وحدة سياق، وحدة السياق تقتضي أن ننظر إلى المدلول الاستعمالي، بناء عليه نأتي ننظر إلى ما لا يعلمون. ما لا يعلمون، المدلول الوضعي لما؟ نفس المدلول الوضعي لما؟ المعنى المبهم. لماذا استعمل؟ بالمعنى المبهم. غاية الأمر، مصادق هذا المعنى المبهم في الخارج ترى تكون موضوعات، ترى تكون تكاليف. وحدة السياق تقتضي اتحاد المدلول الاستعمالي بين ما الأولى وما الثانية. والحمد لله رب العالمين بمنه تبارك وتعالى، شو المدلول الاستعمالي لما فيما اضطروا، وما ما لا يطيقون، وما ما أكرهوا، مع ما فيما لا يعلمون واحدة. لماذا؟ لأنها كلها مستعملة في المعنى المبهم. والاختلاف أين؟ الاختلاف في مرحلة الاختلاف في المصداق، والاختلاف في المصداق لا تقتضيه وحدة السياق. عندما نقول وحدة سياق يعني ينبغي أن تكون وحدة المدلول الاستعمالي. هذا الجواب اللي أجابه بالحلقة الثانية، وهو جواب جدا لطيف جدا متين، وبيطلع منه قاعدة كلية لفهم شو عندما يقولون وحدة سياق وحدة سياق وحدة سياق. جيد، بقي شيء نحن بنسأله نيابة عنكم، وهو طب وحدة السياق هل تقتضي وحدة المراد الجدي؟ هذا المطلب لم يجب عنه في الحلقة الثانية، أجاب عنه بالحلقة ببحث الخارج، قال لا، وحدة السياق تقتضي فقط وفقط وفقط وحدة المدلول الاستعمالي، لا تقتضي الإرادة وحدة المراد الجدي، ولا تقتضي ماذا؟ الاتحاد في المصادر الخارجية. ولعله هيدا النقطة اللي جبنا جوابها من هناك تخرج من مطلب صغير، وأيضا هو من مختصات الحلقة الثالثة في الكتب الدرسية، ما موجود بالكتب الثانية أبدا، بل لعله الموجود بأصول المنفر عكسه، وهو ببحث من البحوث سابقا بأن الوجوب كيف يستفاد، هل يستفاد من الوضع كما هو رأي المشهور صاحب الكفاية من صيغة الأمر؟ عندما يقول صلي كيف نفهم الوجوب؟ هل يستفاد من صيغة الأمر؟ أو يستفاد من حكم العقل كما هو رأي المحقق النائيني وتبعه السيد الخوئي والشيخ المظفر؟ أو يستفاد من الإطلاق كما هو رأي يستفاد من بعض كلمات المحقق العراقي ومن كلمات أيضا للشيخ الأصفهاني؟ هلا مع غض النظر هذه أم هذه أم هذه، سؤال توجد ثمرة بين هذه؟ في الحلقة الثالثة ذكر ثمرة، ذكر ثمرتين بالحقيقة، والثانية متفرعة على الأولى. هناك لما عم يذكر الثمرة آخر شيء في شيء مرتبط بوحدة السياق، وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثر أوامر استحبابية اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول بناء على الوضع، بينما على العاقل لا يختل السياق. نفس الكلام بيحكيه على القول الثالث. لماذا؟ لأن القول الثالث اختلاف بالإطلاق والتقييد. إطلاق وتقييد يعني عم تحكي إرادة جدية، لأن مقدمات الحكمة بتحكي عن ماذا؟ لو أراد لقيد. ولذا بيقول كمان ما فيش مشكلة لأن الاختلاف بالإطلاق والتقييد. إذن هيدا اللي ذكرناه هلا قد يتصيد من مطلب له تقدم سابقا، وهو أنه عندما نقول وحدة سياق مشروطة، عندما يكون عندي جمل متعددة أو كلمات متعددة، وحدة السياق على مستوى المدلول الاستعمالي وليس على مستوى المدلول الجدي فضلا عن المصادق. هلأ نحن ببحثنا كانت المصادق مختلفة، أما المراد الجدي أيضا لما ببحثنا شو هي واحدة، إذن لأنه فيش اختلاف بالإطلاق والتقييد. إذا ببحثنا ما التي فيه ما اضطر وما أكره وما لا يطيقون، المعنى الوضعي واحد، المدلول الاستعمالي واحد، والمراد الجدي واحد وهو المبهم، إنما الاختلاف في مصادقة الثلاثة. مصادقة ليس إلا الفعل، أما ما لا يعلمون مصادقة ما هي ممكن يكون الفعل وممكن يكون التكليف. وبلا إشكال الاختلاف في المصادق لا يكون موجبا لانثلام وحدة السياق. جيد. أما الأمر الثاني فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية. وأما الأمر الثاني فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية، لأن الشبهة الموضوعية لك ذكر لعبارة سؤال من ناحية وحدة السياق، ولذا شرحت الإشكال وشو لأنه جوابه هذا الجواب اللي ذكرته، لأنه بيطلع منه قاعدة في مقام التفاهمات. عاد هذه وين موجود بمبحث الألفاظ؟ وين بتلاقيها بالكتب؟ عادة كثير من الأمور مثل ما ذكرنا مرارا بأن العلماء أحيانا بمناسبة ما تقدر تأخذ منه قاعدة في مقام التفاهم، ولذا ذكرتها. كما قد يدعى العكس لم يشر، مجرد إشارة مشاك من الباب للطاقة كما يقولون، يعني من دون أن يذكر. طب لماذا العكس الدعية العكس؟ هلا هو هناك ذكر انه من كلمة ما لا يعلمون قد يقال ما لا يعلم. طبعا هذا الماء امامي اشك بالطهارة والنجاسة، هيك ادعوا هن، قالوا رفع ما لا يعلم. الموضوع ليس مشكوك، المشكوك وصفه هل يتصف بالنجاسة ام لا. فاذا نفس وظاهر الحديث مرفوع نفس ما لا يعلم، والحال ان الموضوع ما عندي شك فيه، والله بالله طالله هذا ماء، وإنما المشكوك ما هو وصفه. ولذا هذا الإشكال كان ضعيف، رد عليه بردان السيد الشهيد بالحلقة الثانية. قال طب هذا صح موضوع، ولكن أشك في موضوع آخر اسمه وعنوان النجاسة، نجس أم لا، يعني وقعت قطرة دم أم لا. حتى ما تقول لي موضوع النجاسة مش وقعت قطرة دم أم لا، وقوع قطرة الدم في هذا الماء أمر تكويني مرتبط بالموضوع الخارجي أشك به. هذا أولا. ثانيا قد يقال ما لا يعلم كما ذكرنا الآن بالتصوير الثاني لإيجاد الجامع أنه التكليف، إذا كان المراد من ما التكليف الذي هو أعم من الجعل والمجعول كل مشكلة لا توجد. والتكليف كما هو مشكوك في الشبهة الحكمية مشكوك في الشبهة الموضوعية، فلماذا تخصص الكلام بالشبهة الحكمية تقول ما، فإن التكليف على مستوى المجعول أيضا مشكوك. هذا كمل. كما قد يدعى العكس، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة واتضح أنه لا قرين على الاختصاص. لاحظ في العبارة شو صارت، فالإطلاق تام، يعني الجامع يحقق مقتضى الإطلاق بالأمر الثاني نبحث عن قرينة على التخصيص. ما في قرينة على التخصيص تتمسك على الإطلاق، تتمسك بالإطلاق ونحل المشكلة. وهناك روايات أخرى استدل بها. نحن إلى الآن ذكرنا أربع آيات وروايتان. اللي تم من الأربع آيات كم آية؟ الأولى والرابعة، صح؟ وكان كل واحدة إلهم ميزة بعدين، لأنه لح تفرق شوي صغير. يعني نحن منشير مش إنه، لأن الأولى كانت تصلح لإيجاد براءة وعارض أدلة وجوب الاحتياط، لأن المراد منا في مورد وليست السببية. بينما الرابعة كانت تثبت البراءة لكن على نحو تكون أدلة الاحتياط كما قال مقدمة عليها واردة عليها. هاي أربع آيات. وعندنا حديثان، حديث الرفع وحديث الإطلاق. حديث الإطلاق أن لا تصل النوبة للبحث الثاني، لأنه ما تم أن المراد منه الوصول، بقي الأمر مرتب بين الوصول والصدور. أما الحديث الثاني وهو حديث الإطلاق، حديث الرفع عفوا، الحمد لله رب العالمين دلالته تامة. جيد. سيد الشهيد يقول بالحلقة الثانية كمان أذكرت لك بعض الروايات لم أذكرها هنا، اللي هي أحاديث الحل وحديث الحجم. ويقول اتضح أنها بعض إما خاص بالشبهة الموضوعية مثل أحاديث الحل، وإما قاصرة دلالة. بقرأ العبارة حتى علق تعليق صغير. يقول وهناك روايات أخرى استدل بها للبراءة. تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة، تقدم الكلام وعن شو؟ وعن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية، يعني تختص بالشبهات الموضوعية. هل هذه المراد من هذه الثانية الإشارة إلى ماذا؟ إلى حديث الحل. طبعا قصور دلالتها، وما عاش فيه إلا حديث الحجب. مع أنه حديث الحجب إذا بتتفضلوا بتراجعوا بتشوفوا أشكل عليه إشكال ثم دفع الإشكال بجوابات، أو أشكل إشكالان ودفع الإشكالان. لكن إذا مندقق بعبارة السيد الشهيد في الحلقة الثانية بالنسبة للإشكال الثاني، عندما أجاب عنه قال هذه الكلمة وقد يجاب. ليش؟ لأنه هون عم بيقول تقدم أنه في الحلقة الثانية غير تام. ما تقدم في الحلقة الثانية هو قال قاصر دلالة أو خاص بالشبهة الحكمية. طب خاص بالشبهة الحكمية أحاديث الحل، فالقصر اللي فيه قصور في الدلالة أي هو؟ أي شيء؟ حديث الحجب. مع أن حديث الحجب أشكل عليه بإشكالان ودفع كلا الإشكالان، لكن في جواب الإشكال الثاني ذكر كلمة وقد يجاب. هذه قد يجاب معناتها شو بنفس السيد الشهيد؟ في دغدغة، ما معاجبه الجواب، وهو الموافق لي ما في تقريرات السيد كاظم، حيث الإشكال الذي دفعه في الحلقة الثانية لم يعجب الدفع، وبقي الإشكال مستحكما في تقريرات السيد كاظم، وكان حديث الحجب بحسب تقريرات السيد كاظم غير تام، خلافا لتقريرات السيد محمود، حيث جعل حديث الحجب من أفضل الأحاديث أو أتم الأحاديث سندا ودلالة على البراءة الشرعية. جيد. عن قصور دلالتها وعدم شمول الشبهات الحكمية صلاح. طبعا السيد الشهيد درس بحث خارج، درس دورة وثلاث تربع، الدورة الثانية وصل إلى نصف الاحتياط، يعني مباحث البراءة كان مدرسهم بالدورة الأولى والثانية. والله العالم مباحث البراءة بالدورة الثانية كان فيهم السيد محمود والله العالم والسيد كاظم كأنه لم يكن، كان قد صفر، يعني وقتها كان بعده. ولذا قد يكون ما ذكر السيد محمود مرتبط بالدورة الثانية، والموجود في تقريرات السيد كاظم يرتبط بالدورة الأولى. ولذا الاستصحاب مثلا لم يدرسوا السيد الشهيد إلا مرة واحدة، التعادل والتراجيح لم يدرسه إلا مرة واحدة، بينما بقية الأبحاث يعني إلى نصف الاحتياط درسوا بالدورة الأولى ودرسوا بدورة ثانية. جيد. طيب الآن لنفترض أدلة في البراءة الشرعية كلها لم تتم، لا آية ولا رواية، خدشنا فيهم، خدشنا بالآيات دلالة وبالروايات إما سندا وإما دلالة. خب أفتونا مأجورين، هل يوجد طريق للحال؟ نحن جماعة الاحتياط العقلي، يعني خلاص لابد أن نعمل بالاحتياط العقلي بمسلك حق الطاعة، أم يوجد طريق للحال؟ يعني بقي هناك مخرج، مخرج شرعي، والبقي هناك مخرج استصحاب. مولانا الاستصحاب، نرجع إلى الاستصحاب في كل شبهة تشك بها حرمة شرب التتون. إخوة، إذا عجزنا عن البراءة ببركة الآيات والروايات ومن نحل مشكلة الأخوان من نهاية استصحاب. والاستصحاب يمكن إجراءه مش بس بطريقتين، بثلاثة طرق. الطريق الأول استصحاب عدم الجعل، حيث أنه أول ما بعث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ما كان فيه ولا تكليف فعلي على الأمة. أكثر شيء كان مطلوب منه شو؟ قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله تفلحوا. هلأ؟ ولا تخيل يعني جاي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حامل لهم مثلا تحفيز الوسيلة أو الحروة الوثقة، وهذا كله واجب عليكم. وإذا كانت الحكمة شو؟ يكون في تدريج وتدرج في التشريع. ولذا كان كل شيء مطلوب منهم هذا التكليف بحقهم قولوا لا إله إلا الله. فإذا نقطع بأنه والله بالله تحتاج إلى يقين في الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق، والله في بداية الشريعة لم يكن الدتن حرام ولا محرم، وبعد ذلك شككنا هل جعل التحريم أم لا، لأنه مفترض هكذا. هذا بحثنا نستصحب عدم الجعل، هذه صورة. الصورة الثانية للاستصحاب استصحاب عدم الفعلية، عدم المجهول. كيف؟ قبل أن أبلغ، لما كنت بعدني شو صغير قبل البلوغ، والله بالله طالله ما فيني أقول لم يكن هناك جعل، لم يكن هناك تكليف فعلي على عاتقي، أنا لم أكلف بتكليف فعلي. أما جعل محتمل، ولذا ما فيني استصحب عدم الجعل لأنه ما في يقين بعدمه، والاستصحاب يحتاج إلى ماذا؟ إلى يقين. جيد، ولكن عندي يقين بعدم الفعلية لأنه مشاكل رفع القلم عن الصغير حتى يكبر. إذا والله بالله طالله لم يكن هناك تكليف فعلي بحقي قبل البلوغ، بعد ما بلغت شكات في حرمة شرب التتن أم لا، أستصحب عدم الفعلية. ثلاثة، طريقة ثالثة، ما بعد البلوغ استصحاب عدم الفعلية. كيف؟ ببعض الموارد، ببعض الموارد. نظير أخي، شككنا أنه هل يجب علينا إذا مثلا إذا سافرت، أنا بلغت وقعد ببلدي بوطني، ولكن صار عندنا شك بأنه إذا سافر الإنسان يجب عليه الدعاء، دعاء السفر لما بيسافر خارجا، فشككنا في وجوب الدعاء، لكن هذا وجوب الدعاء المشكوك مشروط بشو؟ بشرط يلي هو شو؟ فيما لو سافرت وكان بعدني قاعد ببلدي السفر غير متحقق، والحمد لله رب العالمين تكليف موجود، البلوغ موجود، بلوغ وعقل واللي بدك إياه كله بتحبه كله موجود. غاية الأمر والتكليف شرطه لم يتحقق، أي تكليف؟ التكليف المشكوك. وبعد ذلك حمل حاله وسافر المكلف، فقهرا سيشك على نحو الشبهة الحكمية، لأن هذا الشك ليس مرتبط به يرحمكم الله، مرتبط بكل مكلف سافر. إذا الله يحصل عنا شك بأنه هل يجب عليه الدعاء أم لا يجب عليه الدعاء، فإنه يمكنه أن يستصحب ماذا؟ عدم الفعلية. لكن عدم الفعلية التي كانت ثابتة ماذا؟ بعد البلوغ لما كان بالبلد، والله بالله طالله الآن لا يوجد تكليف، بعد أن سافر نشك في التكليف، يستصحب عدم التكليف. جيد؟ يقول كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب. يعني السيد الشهيد بتقول مش يعني إذا ثبت أدلة البراءة انتهينا مباشرة نرجع للدليل العقلي، وذلك بإجراء استصحاب عدم جعل التكليف، هذه الطريقة الأولى، أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول. استصحاب عدم الجعل، استصحاب العدم الأزلي. هم بيقولوا إيه لم يكن هناك جعل، كان هناك مقتضي للتكليف، مرتبة الاقتضاء بحسب تعبيرات الأخوند كانت موجودة، لكن كان هناك ما وانع من التشريع، ولذا لم يجعل. ولكن بعد أن ارتفعت الموانع شوي شوي، كلما ارتفع مانع كان يجعل التشريع وينشئ التكليف. لا مش ضروري، قد يكون في تكليف واحد، ما في مشكلة. كان في، لنفترض مش تكليف شرعي، هلا وجوب طاعة النبي مثلا، ولو هذا مش تكليف شرعي قد يكون تكليف عقلي، مش المقصد. تكليف حرمة شرب التتن والله لم يكن موجود، بدنا ناخذهم بالمفرق، عرفت كيف؟ هيدي قطعا. لذا لنفترض واحد اجى قال منذ ان بعث النبي كان في وجوب للصلاة، اخر وجوب الصلاة ما في شك، ولكن بقية التكليفات شو؟ لم تكن. فكل تكليف غير وجوب الصلاة شك به بستصحب عدم. إذن أول واحد استصحاب عدم جعل التكليف، ولكن كما يستفاد من بعض كلماتهم، البعض لا أقل، يستفاد أنه إيه ما كان عندي جعل، ما كان عندي إلا فقط وجوب الإيمان بالله وتصديق النبي، وهي وجوبات عقلية وليست بشرعية. حتى وجوب تصديق النبي ليس شرعي بدليل، وكيف الشرع يعني بتفرع ثبوت نبوة النبي، والمفترض عم بقول شو؟ يجب تصديقه واتباعه والإيمان به، فلا يمكن أن يكون ملاكات. ليست أحكام، ملاكات مقتضيات للأحكام، ولذا مجرد وجود ملاك هذا منه كافي وليس حكم. إذن كما يمكن بذلك بإجراء استصحاب عدم جعل التكليف أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول، والله العالم هذه كلمة المجعول بالمعنى اللغوي، يعني التكليف الذي جعل، لأنه ما له معنى، لأنه هو الفعلية، فعلية المجعول يعني فعلية الفعل، ولذا قصده بالتكليف المجعول يعني التكليف الذي جعل بذلك الجعل. لذا هو قال عدم فعلية التكليف يعني التكليف الذي جعله المولى. وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول بداية الشريعة، وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ما قبل البلوغ. بل قد يكون هذه الطريقة الثالثة، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا نظير، كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا و بطبعتكم شو مولانا، شو عندكم وشو أحسن طبعة الأولى اللي طبعت هون بالمحقق آيل، طبعة الأولى أول طبعة طبعتها دار التعارف وتحقق الشرط، بعدين طبعت طبعة تانية صححت حط وشك، رجع بعد ذلك الطبعة المؤتمر شهيد الصدر، عادوا رجعوا للطبعة الأولى وللنسخة اللي بخط السيد الشهيد اللي وصلت لهم للمحققين أنه تحقق، وتحقق الشرط. مثل المثال اللي قلناه، قاعد أشك في وجوب الدعاء فيما لو سافرت، وبعد ذلك شو؟ سافرت. أما إذا ما سافرت أو شكيت بأنه سافرت ولا لا، وما ألا معنى، وسافرت في الخارج فقطعا سأشك في الحكم، ولذا صحيح أن تكون العبارة وتحقق الشرط بعد البلوغ، فبالإمكان استصحاب عدم الثابت قبل ذلك. والله العالم الاعتراضات العامة يوجد اعتراضان أساسيان على البراءة. الاعتراض الأول أدلة البراءة تمت، ارتحتم، حطيتوا راسكم على مخد الآن مرتاحين يا جماعة البراءة، أشكال مبتلية بمعارض وهو أدلة وجوب الاحتياط، ولا تكفي أن تكون عندي دليل تام سندا ودلالة، هذا بمثابة المقتضي، وإلا في مانع من الحجية وهو الابتلاء بالمعارض، هذا نظير عندي رواية مثلت معارض أخرى. إذن هذا كل شيء يثبت اقتضاء البراءة، ولكن في مشكلة من الالتزام بالبراءة، يعني تصل هذا الاقتضاء لمرتبة الفعلية، وهو أن أدلة الاحتياط تمنع معارضة لها. بل قد نقول أكثر من ذلك، أدلة البراءة مقدم، أدلة الاحتياط عفوا تتقدم على البراءة، تتقدم على البراءة، لماذا؟ لأن أدلة الاحتياط بيان للوجوب، والبراءة في مورد عدم وجود بيان من الشارع، وهذا يعتبر بيان فيكون رافع للموضوع. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو أن أدلة البراءة مجراها الشك البدوي، أما الشبهات المقروءة أما موردها الشك البدوي، ولا تجري في مورد العلم الإجمالي كما تقدم في الحلقة الأولى والثانية، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله بعد فترة مش كثير بعيدة. أدلة البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. إذن البراءة مجراها الشبهات الموضوعية، الشبهات البدوية عفوا. هكذا تريدون أن تقولوا يا أصحاب البراءة؟ نعم. ولذا عند الشك في حرمة شرب التفل نقول شبهة بدوية؟ الجواب ليست شبهة بدوية. لماذا؟ لأنه مجموع الشبهات والشكوك اللي عندي، يعني كم تكليف عندي مشكوك؟ عندي كثير تكليف مشكوك، أقطع بوجود لا أقطع، يعني عندي قطع بأنه بعضها شوفي تكليف إلزامي، فيصبح حرمة شرب التتون من دائرة مجموع تكاليف أقطع بأنه بعضها شو في تكليف إلزامي. وهذا هي العلم الإجمالي. شو هو العلم الإجمالي؟ هو العلم بوجود تكليف إلزامي في ضمن مجموعة أطراف، بحيث كل طرف أضع يدي عليه عندي شك في التكليف. إذن ما تخيلتموه شبهة بدوية هو في الدقة هو من أطراف علم إجمالي. إذا أدلة البراءة كلها بداد الشمو ميخوري ما بتنفع. الاعتراضات العامة، يقول ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين. واحد، أنها معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، بل هذه الأدلة حاكمة عليها. لماذا؟ لأنها بيان للوجوب. هلأ هذه حاكمة فيها احتمالان هالكلمة. واحد، ما أصدوا من الحكومة يعني التقدم، مش الحكومة الاصطلاحية المقابل للورود. هلأ أنت قطعا بدك تسألني ليش مولانا عم تحكيها؟ لأنه الآية الرابعة ورد فيها بآخر الآية الرابعة قال بأنه لو تمت أدلة الاحتياط لكانت واردة، قال كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة، صفحة 341 من هذه الطبعة اللي عم بقرأ فيه. فإذا إما أن تكون كلمة الحكومة بمعنى التقدم، سواء التقدم الحكومة الاصطلاحي أم التقدم الورودي. أو أن كلمة الحكومة جاءت على كلام المستشكل بالمعنى الاصطلاحي، لكن جاءت على كلام المستشكل. ونحن شو عملنا؟ لأنه عم نذكر كلمات المستشكل ذكرنا له إياها. فإذا ولو المستشكل أراد الحكومة بالمعنى الاصطلاحي لأنها جاءت على كلامه فنحن ذكرناها. لكن إذا بدنا نحكي بين بعض أدلة البراءة لو تمت أدلة الاحتياط تكون واردة عليها، كما هو صرح مثل ما قلنا في الآية الرابعة. إذا بل هذه الأدلة حاكمة عليها لأنها أدلة الاحتياط بيان للوجوب، وتلك أدلة البراءة تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، تهينا، والشبهات الحكمية شبهات بدوية ليست مشكوكات بدوية، بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي. علم إجمالي بشو؟ بثبوت تكاليف غير معينة. ولذا علم إجمالي بثبوت تكاليف غير معينة في مجموعة تلك الشبهات. والحمد لله وصلى الله على محمد.